بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر شعبان لعام 36 بعد 400 الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر مايو لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا الدرس 44. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 91 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلمنا عن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تكلمنا على كلام المفسرين في هل هذه الآية منسوخة بآية السيف الدالة على قتالهم مطلقا على قول بعض المفسرين أم لا. بعد ذلك قال تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. الضمير يعود على الكفار الذين يقاتلوننا كما قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقتلوهم حيث، يعني في أي مكان ثقفتموهم، يعني في أي مكان ظفرتم بهم. ويستثنى من ذلك المسجد الحرام لقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا هي الشرك وصد الناس عن الدين الحق. الفتنة أشد من القتل، المقصود بالفتنة الشرك وصد الناس عن الدين الحق. وهذه كلمة مشهورة عند الناس، إذا واحد مشى بالنميمة يقول له: الفتنة أشد من القتل، ويحملونها على النميمة ونحو ذلك. الفتنة المقصود بها الشرك وصد الناس عن دين الله جل وعلا أشد من القتل. قال ابن كثير: لما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس، الجهاد والقتال في سبيل الله في إزهاق النفوس وقتل الرجال، وأن هذه مفسدة عظيمة. يقول: نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك والصد عن سبيلي أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. يعني ما هم مشتملون عليه من الشرك والكفر أعظم من إزهاق الأرواح. أيهما أعظم، الشرك أم إزهاق الأرواح؟ الشرك أعظم. فإذا قال: والفتنة أشد من القتل، الفتنة للشرك وصد الناس عن دينهم أشد مما يحصل من إزهاق النفوس. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في مكة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذا مقاتلتهم لكم تستوجب مقاتلتكم لهم. هذا الجزاء كذلك مثل هذا الجزاء، وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام، جزاء الكافرين مثل هذا الجزاء، جزاء للكافرين أو جزاء الكافرين. كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال، بايعهم على القتال لما صدوا عن البيت، لما منعوهم قريش، ثم كف الله جل وعلا القتال بينهم بما حصل من الصلح. يعني كان القتال سيحصل لولا ما حصل من الصلح. قال: فإن انتهوا، يعني فإن تركوا القتال في الحرم ونابوا للإسلام والتوبة، فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبهم، فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وفي إثبات اسم الغفور وصفة الغفر وما يترتب عليها من المغفرة، وكذلك اسم الرحيم وصفة الرحمة وما يترتب على ذلك من أثار الرحمة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون هناك شرك. قاتلوا المشركين حتى لا يكون، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون هناك شرك بأي شيء، بأن يدخلوا في دين الله جل وعلا، أو يكفوا شرهم عن المسلمين بدفع الجزية، أو يكفوا شرهم عن المسلمين بدفع الجزية، ويكون الدين لله، يكون دين الله جل وعلا هو الظاهر وهو العالي على جميع الأديان، ويكون دين الله جل وعلا هو الظاهر العالي على جميع الأديان، ويكون الدين لله. وكلمة الله هنا تقتضي الإخلاص، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل الرياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فإن انتهوا، يعني انتهوا عن قتال المؤمنين وانتهوا عن شركهم، فلا عدوان عليهم بعد ذلك، فلا عدوان عليهم بعد ذلك. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس، يقول ابن عمر، إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر، يعني صنعوا من الاختلاف على الملك، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج، يعني ما يمنعك أن تخرج وتقاتل مع من قتل؟ فقال ابن عمر: يمنعني أن الله تعالى حرم دم أخي، أن الله جل وعلا حرم دم أخي. قال له ابن عمر: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ استمع للفهم المغلوط، يعني أوقعوا الآيات التي في المشركين أنزلوها على المسلمين. فقال ابن عمر: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، يعني قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وانتشر التوحيد، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وفي مسلم الإمام أحمد زيادة قال: ويحك، ابن عمر يقول لهم: ويحك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، يقاتل المشركين يعني لا يقاتل المسلمين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك، وليس بقتالكم على الملك. إذن هذه فيها ردع وزجر، الذي يقاتل على الملك ويقتل أخاه المسلم على الملك وعلى دنيا زائلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. قتال مدافعة إذن هذا جهاد الدفع، وقتال مهاجمة هو جهاد الطلب. وهذا يرد على العلمانيين المعاصرين وعلى غيرهم كإسلام بحيري، ممن يقولون: لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد أو جهاد طلب، إنما الذي في الإسلام جهاد الدفع فقط. وهذا كلام باطل، وإذا قرأت كتاب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه تجد هذا التقسيم، أن الجهاد ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب للعدو. قال: ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز أن يبدأوا وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم ويسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل، يعني قبل ذلك من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عنه. وهذا من رحمته تعالى أنه يعفو عنهم إذا تابوا وأسلموا ويتجاوز عما حصل منهم من الشرك والصد، وهذا من رحمة الله وكرمه بعباده. قال: ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل. فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل بهذه الآية الكريمة على القاعدة المشهورة المعروفة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وأعلاهما هنا هو الصد عن سبيل الله والشرك، الصد عن سبيل الله، فيرتكب المفسدة الأخف وهي القتال والقتل في الحرم دفع هذه المفسدة الكبرى، وهي الشرك والصد عن سبيل الله. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يظن ويقول بأن الإسلام دين دماء ودين وحشية، لا، الإسلام دين رحمة، يريد أن يدخل الناس إلى الجنة وأن يبعدهم عن النار، فيدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الإخلاص. فمن وقف أمامه ومن وقف أمام دعوة المسلمين قاتلوا حتى يتنحى عن طريقهم، وحتى يتركوا أهل الإسلام يدعون غيرهم إلى الله جل وعلا ويدخلون الناس في دين الله وفي توحيده. فليس المقصود سفك الدماء ولا أخذ الأموال، ولكن هذا شيء يأتي تبعا، هذا شيء يأتي تبعا. ما هو المقصود الأعظم؟ المقصود الأعظم يقول أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله، يعلو دين الله جل وعلا على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه، كل ما يعارضه وكل من يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، فليس عليهم منكم اعتداء، إلا من ظلم منهم فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن عباس: لما سار النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، يريد أن يعتمر سنة 6 خرج من المدينة، يريد مكة ليعتمر في ذي القعدة من السنة 6، حبسه المشركون عن الدخول إلى البيت وصدوه ومن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام من أشهر الحرم التي ذكرناها، ذكرنا أشهر الحرم ذي القعدة، ذي الحجة، المحرم، رجب. يقول: وهو شهر حرام حتى قاضاهم، يعني صالحهم على الدخول من قابل، يعني السنة التي تأتي بعد ذلك، فدخلها في السنة الآتية. إذن هذا شهر حرام بشهر حرام، منع من الدخول في شهر حرام ذي القعدة، ثم دخل في شهر حرام في السنة التي بعدها. يقول: وأقصه الله منهم، فنزلت هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني عمرة القضية أو عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، بدلا من العمرة التي منع منها المسلمون في السنة 6 عندما ربوا. وهذا في معنى التعليل، أهل العلم يقولون في معنى التعليل لقتالهم: اقتلوهم حيث قتلتموهم. لماذا؟ لأنهم صدوكم عن الشهر الحرام وأرادوا قتلكم في الشهر الحرام، فلا مانع أن تقاتلوهم في شهر الحرام إذا انتهكوا حرمة الأشهر، إذا انتهكوا حرمة الشهر الحرام لا مانع من باب المعاملة بالمثل والقصاص. وهذا في نوع من تسلية المؤمنين أيضا في مسألة العمرة، أنهم إذا فاتهم الاعتمار في شهر حرام، يعني في ذي القعدة، فإن الله جل وعلا سيعوضهم العمرة أيضا في شهر حرام في ذي القعدة من السنة 7. جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو في الشهر الحرام، لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، إلا أن يغزى أو يغزو، يعني إلا أن يغزو الكفار. القتال في الأشهر الحرم في خلاف من أهل العلم هل نسخ أم لا. القول الأول قول عطاء أن التحريم باق، أن التحريم باق، وكان عطاء يحلف على هذا: إلا أن يقاتلوا، إلا أن يقاتلوا الكفار، يقاتلون المسلمين أو يقاتلوا يعني أهل الإسلام. القول الثاني هو قول جمهور العلم أنه منسوخ لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وهذا قول سعيد بن سيف وسليمان بن يسار وغيرهما من أهل العلم. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرم، والحرم جمع حرام، الحرمات جمع حرم أو جمع حرمة، الحرمات جمع حرم، والحرم مفردها حرام، والحرمات قصاص، يعني بالتماثل والمساواة، من انتهك حرمة الشخص بقتال لا مانع أن يقوم بقتاله في أيضا في شهر الحرام كما انتهك هو حرمة الشخص الحرام، وهذا فيه رفع الحرج عن المسلمين الذين كانوا يتحرجون من القتال في الأشهر الحرم أو في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم يعني تجاوز الحد لقتالكم في شهر الحرام أو في غيره فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سمى قتال المسلمين اعتداء، وليس هو اعتداء، ولكن لأن ذلك بسبب اعتداء الكفار على المسلمين، لأن ذلك كان بسبب اعتداء الكفار على المسلمين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا في أمر بالعدل، يعني حتى العدل مع الكافر، حتى العدل مع المشركين، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هذا يدل على عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين أنه أمر حتى بالعدل مع الكفار. واتقوا الله، حذرهم من المبالغة في الانتقام من العدو، هذا في تحذير من المبالغة في الانتقام، كما ذكرنا في الدرس الماضي من ذلك النهي عن المثلة، من ذلك النهي عن المثلة. اتقوا الله، هذا في أمر بطاعة الله وتقواه، واعلموا أن الله مع المتقين يؤيدهم وينصرهم في الدنيا والآخرة. وذكرنا أن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لجميع الخلق، الله جل وعلا فوق عرشه فوق سمواته هو مع سائر خلقه بعلمه وإحاطته وغير ذلك، ومعية خاصة مع المؤمنين. والمعية الخاصة أيضا نوعان، معية مقيدة بوصف ومعية مقيدة بشخص. معية مقيدة بوصف كما معنا الآن، واعلموا أن الله مع المتقين، فمن هو متقي فإن الله جل وعلا معه ينصره ويؤيده. ومعية مقيدة بشخص كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. يقول الشارح رحمه الله تعالى، قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية. والاحتمال الثاني أن يكون المعنى إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم بذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، لأن الحرمات هذه عامة، الحرمات هذه عامة، أي كل شيء يحترم سواء كان من شهر حرام أو بلد أو حتى الإحرام، الإحرام نفس الإحرام أو ما هو عام من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه. من تجرأ عليه فإنه يقتص منه، من تجرأ على حرمات الله جل وعلا سواء في شهر من الشهور أو في مكان ما أو أنت محرم فإنه يقتص منه، يؤخذ منه بالمثل. فمن قاتل في الشهر الحرام قتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة. يعني واحد يأتي يرتكب حدا في داخل الحرم في البلد الحرام هذا يقام عليه الحد، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع أو قطع عضوا اقتص منه. وهذا ذكرناه في مسألة القصاص في الأنفس وفي الدماء وفي الجراحات. ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله. ولكن مسألة، هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ هذه مسألة استطراضية فقهية. إذا كان لك حق عند شخص وتستطيع أن تأخذ هذا الحق بدون علم أو بقوة أو بنحو ذلك، هل تأخذه أم لا؟ الشيخ يقول فيه تفصيل. الراجح يقول أنه إن كان سبب الحق ظاهرا، يعني هناك سبب ظاهر لأخذ هذا المال ليس سبب خفيا كالضيف، إذا لم يقري غيره، ضيف نزل في مكان معين ونزل عند قوم ولم يعطوه حقه في القرى حق الضيافة، فله أن يأخذ حقه. كذلك المرأة الزوجة مع زوجها إذا كان شحيحا لا ينفق عليها ولا على أولادها، لها أن تأخذ من ماله بالمعروف، كما جاء في حديث هند امرأة أبي سفيان عندما اشتكت أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها ما يكفيها هي وأولادها وأولادها، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، كمثلا الابن إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه له أن يأخذ من ماله ما يجب له بالمعروف، كلمة بالمعروف بحسب عرف الناس وليس معناه أنه هو يأخذ ما يشاء. والزوجة كذلك لا تأخذ ما تشاء. يقول فإنه يجوز أخذه من ماله، هذا إذا كان السبب ظاهرا. أما إذا كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خان غيره في وديعة أو سرق منه، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له، لأنه فتح هذا الباب كل واحد يقول الله أخذ مني، تقول هات الدليل، ما عندي دليل، من رآك ما أحد رآنا إلى غير ذلك، فكل واحد يدعي أموال أناس ودماءهم، فيقول جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى تأكيدا وتقوية لما تقدم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا تفسير صفر المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي، تعتدي المعاقبة مثل العقوبة ولا تجوز الزيادة، فمن زاد فهو ظالم، فمن زاد فهو ظالم وهو معتدي. يقول ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها، النفوس لا تقف على الحد في المماثلة، إذا رخص لها في المعاقبة بل تزيد النفوس في الغالب تطلب التشفي وتطلب المزيد من الانتقام. أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر أنه تعالى مع المتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي معهم بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية. ومن لم يلزم التقوى، من تعدى وظلم تخلى الله جل وعلا عنه، تخلى عنه وليه يعني الله جل وعلا وقبله فوكله إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله. وما هو الإنفاق في سبيل الله؟ أهل العلم لهم قولان، قول الأول أن المقصود بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله، القول الثاني أن المقصود به ما هو أعم من ذلك، كل ما هو في سبيل الله، الإنفاق في الدعوة الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في نشر العلم الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في توزيع الكتب على الجاليات الإسلامية في العالم الإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك، هذا القول الثاني. عن ابن عباس وحذيفة أن المقصود بها النفقة، وعن أبي أيوب أنها في قتال العدو، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إذا تركتم قتال العدو فهذا هو القائل التهلكة. ابن كثير رحمه الله تعالى يجمع بين القولين ويقول مضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعة التي ذكرناها قبل قليل وغيرها، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء، إذا الإنفاق في سائر وجوه الطاعات والقربات، وخاصة الإنفاق في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، يعني بشراء العدة والعتاد الذي يتقوى به الإسلام على غيرهم، يقول الإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمار لمن لزمه واعتاده. إذا ترك الإنفاق في سبيل الله سواء كان الإنفاق في الجهاد أو الإنفاق في وجود طاعات يعرض الإنسان للهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة نوعان، هناك تهلكة معنوية وتهلكة حسية. التهلكة المعنوية بترك الإنفاق في وجود طاعات يعرض نفسه للهلاك، والتهلكة الحسية فينفق الإنسان المال في ما فيه ضرر على نفسه كالذي يشرب الدخان أو يشرب البانجو أو المخدرات، هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة أيضا، هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة ويقتل نفسه. الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال وأحسنوا، يعني أحسنوا في عبادة الله جل وعلا كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا أحسنوا في معاملة المخلوقين، الإحسان إلى الخلق. وقلنا بأن الدين مجموع في هاتين الكلمتين، الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة خلق الله بأي شيء، ببذل الندى وكف الأذى. الإحسان في معاملة الخلق ببذل الندى وكف الأذى. وأحسنوا لماذا؟ إن الله يحب المحسنين. فكان هذه الجملة فيها تعليل للأمر بالإحسان. لماذا نحسن؟ لماذا نحسن؟ لأمور منها إن الله جل وعلا يحب المحسنين، وهذا وذكر حب المحسنين فيه تهييج على الإحسان وحث على الإحسان، لأن فيه إثابة لهذا المحسن وأن الله جل وعلا يحب هذا المحسن. وفيه رد على الأشاعرة والمعطلة الذين لا يثبتون صفة المحبة. والآية التي سبقت التي فيها إثبات الرحمة أيضا فيها رد على الأشاعرة الذين يؤولون الرحمة بالإرادة وكذلك المحبة، يقولون المقصود بإرادة الإنعام وإرادة الإكرام. وقلنا إن هذا الكلام موجود في كتب الأشاعرة في التي تدرس في المعاهد الأزهرية وفي معاهد القراءات على مستوى الجمهورية. ففي هذه الآيات الرد على الأشاعرة الذين لا يثبتون صفة الرحمة ولا صفة المحبة، بل يقولون المقصود بالمحبة إرادة الإنعام، يحولونها للإرادة، وكذلك الرحمة، والإرادة غير الرحمة وغير المحبة. حتى عند عوام الناس إذا سألته هناك فرق بين الإرادة والمحبة؟ نعم فرق شاسع، هناك فرق بين الإرادة والرحمة. قال الشارح يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في طرق الموصلة إلى الله جل وعلا، وهي كل طرق الخير، من صدقة على المسكين والفقير والقريب أو إنفاق على من تجب مؤنته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال. النفقة في الجهاد في سبيل الله نوع من الجهاد، لأن الجهاد في سبيل الله جهاد بالمال وجهاد بالنفس، جهاد بالمال وجهاد بالنفس. يقول وهو فرض كالجهاد بالبدن، فرض كالجهاد في البدن، يعني الإنفاق للقادر المستطيع فرض كالجهاد في البدن. الجهاد بالبدن نوعان، يعني حكم الجهاد فرض كفاية، وأحيانا يتعين في عدة مواطن. الموطن الأول إذا حضر الإنسان الصفوف عند التقاء الصفوف، إذا حضر الشخص التقاء الصفوف فلا يجوز له أن يفر، لا يجوز له أن يفر بحال. الثاني عند تعيين الإمام لشخص معين، الأمير أو الإمام إذا عين شخصا معينا إلى أن يكون فيه القتال لمهارة فيه أو لعلم أو لنحو ذلك، فإنه يتعين عليه الجهاد في هذه الحالة. كذلك يتعين الجهاد عند مداهمة العدو لبلدة من بلدان المسلمين، يتعين الجهاد على أهلها. وقال أهل العلم أيضا إذا لم يقدروا يتعين على من جاورهم أن يساعدوه. كذلك يتعين الجهاد إذا استنفر الإمام الناس، طلب إمام المسلمين من الناس النفير لقتال العدو، ففي هذه الحالات يتعين الجهاد، وكل هذه الحالات منوطة بالقدرة وتسقط عند العدل، تسقط عند العدل، وهي كأي حكم تكليفي في الأحكام الشرعية منوطة بالقدرة عليها. يعني صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، إن لم يستطع إنسان على جنب يصلي مستلقيا، إن لم يستطع يومي إيماء. فمن عنده قدرة على الإنفاق ينفق، من ليس عنده قدرة لن ينفق، من ليس عنده مقدرة. فكل أحكام التكليفية منوطة ومعللة بالقدرة، فعند القدرة تسقط، عند عدم القدرة تسقط، يعني عند العدل تسقط. فهذه مسألة مهمة في مسألة الجهاد، وليس الجهاد كما قلنا كالعبث الذي يصنعه داعش ويصنعه بعض الشباب السائر هنا وهناك من قتل أنفس معصومة بتأويلات باطلة أن هؤلاء مرتدون ونحو ذلك، يقاتلون المسلمين ويتركون الكفار والمشركين الخلص. قال وفيها من المصالح العظيمة، يعني في النفقة في الجهاد، الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، يعني لابد للجهاد من النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال الجهاد وتسليط الأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى ولا تلقوا أيديكم من التهلكة كالتعليل لذلك، يعني إذا تركتم الإنفاق في سبيل الله وبالتالي أبطلتم الجهاد فهذا آن إلقاء بالنفس إلى التهلكة. يقول والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح. إذا الإنسان ترك ما أمر به من الواجبات فهذا نوع من التهلكة، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. قد يلقي الإنسان بنفسه للمخاطر، قد يلقي الإنسان بنفسه للمخاطر التي لم يأذن فيها الشرع، قد يتعرض الإنسان لوحش كاسر لا يقدر عليه، أو قد يتعرض لعدو غالب قوي لا يستطيع أن يقاومه، فهذا أيضا من الأمور التي فيها النفس للتهلكة. يقول فمن ترك ذلك فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله واحد، أو ترك النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة، يدخل في مقاتلة أو في سفر مخوف لوحده، أو محل مسبعة يعني محل فيه سباع أو فيه حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا فيه خطورة، أو يدخل تحت شيء فيه خطر، تحت جدار مائل مثلا أو كوبري مكسور أو نحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيد إلى التهلكة. ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله، العاصي المصر على المعاصي فإنه يعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا واليأس من التوبة، القنوط من رحمة الله جل وعلا. ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض، من الواجبات والفرائض كالصلوات والزكوات والصوم والحج ونحو ذلك، التي في تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، يعني الإحسان في للخلق كما قال يدخل في الإحسان بالجاه والشفاعة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، قضاء حوائج الناس ونحو ذلك، والإحسان في عبادة الله جل وعلا كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية فيها فائدة جميلة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، هم أحسنوا في عبادة الله جل وعلا، عبدوا الله كأنهم يرونه، فالله جل وعلا أكرمهم بالرؤية الحقيقية في الآخرة، الزيادة تفسير الزيادة النظر لوجه الله جل وعلا. الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، والزيادة كما جاء في صحيح مسلم النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد ذكر بعد ذلك أحكام الحج، فقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة، وجاء فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس وذكر فيه الحج، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من حج لله، انتبه الآن لله لأن ستأتينا هذه الكلمة نحتاج إليها، يعني مخلصا لله. من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لله يعني لم يذهب رياء ولا سمعة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الحديد، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الحديد، هو حديث حسن. ومعنى الحج باللغة القصد، معنى الحج باللغة القصد، ومعناه في الاصطلاح التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء به السنة، التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء به السنة. المناسك من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت إلى غير ذلك، والعمرة معناها الزيارة، معناها في اللغة الزيارة. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ايتوا بها بهما تامتين، ايتوا بهما تامتين الحج والعمرة، تامتين في اي شيء؟ في الزمان والمكان والصفة. في الزمان يأتي بها الانسان في اشهر الحج، واشهر الحج ذكرناها تبدأ من شوال ذو القعدة ذو الحجة، هذا اشهر الحج. وتامة في المكان، في مكان المناسك، إتمام المناسك، مكة، منى، مزدلفة، عرفات، والوصف على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية أخذ منها أهل العلم وجوب إتمام الحج والعمرة ولو نافلة، ولو نافلة، هذا دليل من قال يجب إتمام الحج والعمرة ولو كان نافلة بخلاف غيرهما من العبادات. قد يصوم الإنسان ويخرج، يعني قد يصوم الإنسان نافلة ويخرج من الصيام لأي غرض من الأغراض، يجد الوقت حرا او يجوع او كذا فيأكل، فلا تثريب عليه ولا عتب عليه اذا اراد ان يصوم نافلة ولم وخرج من صوم النافلة لاي سبب من الاسباب، فلا يجب عليه القضاء ولا نقول له اثمت. بخلاف الحج والعمرة لا يجوز من دخل في الحج والعمرة حتى ولو كان نافلة لا يجوز له أن يخرج منهما إلا بإتمامهما لهذه الآية الكريمة، يعني حتى لو ذهب يعتمر عمرة نافلة يجب أن يتمها، كذلك الحج. لماذا؟ لهذه الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله، وكلمة الله هنا أيضا تفيد الإخلاص، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يأخذ اللقب، بعض الناس يذهب ليأخذ اللقب حاج فلان، لو قلت له يا أستاذ فلان يقول لك يا أخي أنت ما تفهم أن تو الآن رجع من الحج أو من العمرة، هذا ذهب ليأخذ اللقب، لا يجب أن يكون هذا النسك لله جل وعلا كسائر العبادات. قال فإن أحصرتم، يعني إن منعتم من الوصول ل البيت أو للحرم من أجل مرض أو من أجل عدو أو من أجل ضياع مال أو نحو ذلك، ماذا نصنع؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فما تيسر من الهدي قبل التحلل، تهدي شيئا قبل التحلل، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن البقرة تجزي عن سبعة وكذلك البدنة تجزي عن سبعة. أن أحصر الإنسان ومنع من الوصول إلى مكة لعدو منعه أو لمرض أو لضياع نفقته أو لضياع في الطريق اللي هو الضلال في الطريق، فهذا كيف يحل من إحرامه وقد أحرم ولبى يذبح ويتقرب بالنسك الذي ذكرنا قبل قليل، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ويخرج من إحرامه إلا أن يشترط، إلا أن يشترط يقول محلي حيث حبستني. فإذا اشترط مثلا واحد خاف، يعني عنده خاف من مداهمة المرض له، عنده بدايات المرض عندما خرج من بيته أو بلده ويخشى أن المرض يزيد عليه، فيقول محلي حيث حبستني، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يخرج ويحل من إحرامه مجانا، يعني بدون أن يذبح شيئا، بدون أن يذبح شيئا يحل مجانا إذا اشترط. لحديث ضباعة بنت الزبير فإنها حجت شاكية فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال حجي واشترطي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا اشترط الإنسان هذا الشرط فإنه يحل من إحرامه مجانا بدون أن يقدم شيئا. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، خلاص إذا أمنتم ليس هناك إشكال ووصلتم وتيسر لكم، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا فيه زمان بلوغ الهدي المحل هو يوم العيد، لا يحل الإنسان من إحرامه ولا يحلق ولا يصنع شيء من محظورات الإحرام إلا يوم العيد بعدما يتم المناسك من الذهاب إلى عرفة ثم المبيت المزدلفة ثم رمي الجمار ثم الذهاب إلى البيت للطواف والسعي إذا لم يكن سعى في عندئذ في يوم العيد، ويذبح ويذبح عندئذ ويحلق قبل ذلك أو بعد ذلك، يجوز تقديم الحلق على النحر أو النحر على الحلق حسب ما تيسر كما سيأتي. إذا متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد، يوم العيد هو يوم النحر، فزمان النحر يبدأ من يوم العيد ولا يصح النحر قبل ذلك، يوم العيد وما بعده لأيام التشريق الثلاثة، يوم العيد وما بعده أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها أيام ذبح وأيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، شخص مريض أو به أذى من رأسه في شعره هوام أو قمل أو في مشكلة في رأسه يريد أن يحلق، أو به مرض يريد أن يلبس شيئا مثلا تحت ملابس الإحرام لوجود حكة مثلا في جسمه، أو يريد يلبس فانيلا مثلا أو سروال لمرض فيه، فهذا يرتكب الآن محظورا من محظورات الإحرام، فماذا يصنع؟ قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه احتاج أن يحلق أو احتاج أن يصنع شيئا من المحظورات ففدية من صيام، فدية يفتدي بها، والفدية هذه هو مخير فيها، فدية من صيام يصوم ثلاثة أيام أو صدقة يتصدق صدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والصاع مقدار الصاع مقدار أربعة أمداد، والنصف صاع مقداره مدان، والمد كما قلنا ملء كفة الرجل المتوسطة، يعني تجمع كفيك هذا مد،
إذن عليهم الدان لكل شخص يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف يعني يذبح ذبيحة. بعض المسكين في بعض البلدان وأيضا عندنا عندما يصطحبون الأفواج كل مفتي يطلع مع فوج الحج أي مشكلة عند الحج وأي محظور يقول له عليك دم عليك دم عليك دم، وهذا الكلام غير صحيح. هو مخير في فدية الأذى أو ارتكاب المحظور من هذه الثلاثة، يفعل ما شاء منها، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح ذبيحة. لا، بعض المفتين ما عنده هذه الكلمة، تقول له أخذت من شعري أو لبست شيئا كذا يقول لك عليك دم مباشرة، وهذا خطأ في الفتوى وفيه إثقال على الناس وتشديد على الناس بدون داعي. ربنا جل وعلا قال ففدية من صيام يعني ثلاثة أيام أو صدقة أو نصب. إذن هذه فدية الأذى أو فدية في ارتكاب المحظور، سواء كان ذلك في أخذ شعر الرأس أو غيره، لأن أهل العلم قاسوا على أخذ شعر الرأس غير ذلك، كمثلا وضع الطيب أو لبس ما لا يجوز في الإحرام، كما قلت قبل قليل واحد مثلا يلبس سروال أو يلبس فانيلا مثلا أو يقص من أظفاره مثلا يأخذ من أظفاره، كل هذا قسوه على هذا، يعني جمهور أهل العلم على هذا، وبعض أهل العلم يمنع ذلك، يقول هذا القياس لا يصح لا يصح لأمور ستأتي الآن في المناقشة، لكن على كل حال هم قاسوا على إزالة شعر الرأس غيره من الشعور الأخرى كشعر الإبط وشعر العانة وغير ذلك، قالوا من فعل ذلك فإن عليه فدية أذى وهو مخير بالواحدة من هذه الثلاثة التي ذكرتها. قال فإذا أمنتم، يعني إذا أمنتم من العدو فأتموا الحج والعمرة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أتى بعمرة وحل من العمرة، أتى بعمرة طاف وسعى، يعني أحرم من الميقات وطاف وسعى، فله أن بعد أن يتحلل يلبس ملابسه ويأتي ما يأتيه الحل أو الحلال، ثم إذا جاء اليوم الثامن يخرج إلى الحج مع الناس. هذه اسمها تمتع، أو هذا النصب اسمه تمتع، جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة في سنة واحدة، لأن الأنساك ثلاثة عندنا: إفراد وتمتع وقران. الإفراد أن يأتي بالحج وحده في السنة، ليس لا يجمع معه العمرة، فهذا ليس عليه هدي. والتمتع أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في سنة واحدة، فهذا عليه هدي اسمه هدي التمتع، هدي نسك التمتع. والقران أن يجمع بينهما بدون تحلل بينهما، سواء ساق الهدي أم لم يسق الهدي، يعني يجمع بينهما بدون تحلل، يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ولا يخلع ملابس الإحرام ولا يتحلل أو لا يتمتع بما يتمتع به الحلال، ينتظر بملابس إحرامه إلى يوم الثامن فيطلع مع الناس إلى عرفة ويكمل المناسك. هذا القارن. أيضا القارن عليه هدي. لماذا عليه هدي؟ لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، جمع بين النسكين حج العمرة في سفرة واحدة. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة أتى بعمرة وحل منها، حلق رأسه، وإذا كان عنده نساء تمتع بالنساء ولبس ملابسه، وإذا كان عنده طيب وضع الطيب، ثم إذا جاء يوم الثامن خرج الحج مع الناس، هذا عليه هدي، فما استيسر من الهدي فعليه ما تيسر من الهدي، كما قلنا إما شاه أو شرط او سبع بدنه او سبع بقره. جاء في الحديث تحديد لسن هذه الاشياء. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه, لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة ما كان من الغنم والمعز له سنة, وما كان من البقر له سنتان, ومن الإبل له خمس سنوات كالأضاحي بالضبط. مثل ما نصنع في الأضاحي ما كان من الغنم والمعز له سنة, وما كان من البقر له سنتان, وما كان من الإبل له خمس سنوات إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة, وهي ما هي ما دون السنة, ما دون السنة. وأهل العلم عندهم خلاف في ذبح الشاة التي عندها ستة أشهر, بعضهم يجيزها وبعضهم يقول الحديث الوارد فيها حديثة عين, وكان ذلك لشخص معين. قال فما استيسر من الهدي, عليه أن يذبح ما تيسر له من الهدي, يشارك او يذبح شاه او معز على حدا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج, من لم يجد الهج او لم يجد ثمنه فالواجب عليه صيام ثلاثة ايام في ايام الحج وسبعة اذا رجع. هذه الثلاثة هو مخير فيها, قد يصومها قبل الحج السابع والثامن والتاسع, او قبل السابع السادس والسابع والثامن. فان لم يستطع فليصومها في ايام التشريق, في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن يجد الهدي, لان ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله جل وعلا, اللي هو تاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم, الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الذي لم يصم الثلاثه قبل الحج يصومها بعد العيد. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم, يعني اذا رجع الى اهله, سواء صام في الطريق او صام في دويرة اهله او في بلده هو مخير. تلك عشرة كاملة, عشرة ايام كاملة ولو كانت متفرقة. صام ثلاثة مع سبعة هي عشرة في المجموع, تلك عشرة كاملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى تلك عشرة كاملة, عشرة أيام كاملة, ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ذلك التمتع الموجب للهدي, التمتع الموجب للهدي لمن لم يكن, ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام, يعني من لم يكن من سكان الحرم. من هم حاضروا المسجد الحرم؟ فيه أقوال أهل العلم, قيل المقصود بهم أهل الحرم, وقيل أهل المواقيت ومن دونهم. أهل المواقيت عندنا ميقات ذو الحليفة, ميقات القادم من الشام عن طريق المدينة ذو الحليفة, أو الجحفة ميقات أهل مصر. لكن الآن الجحفة لا يعمل الآن, هناك بلدة قبل الجحفة اسمه رابغ, لأن الجحفة صارت قرية مهجورة, قرية مهجورة. وعندنا القادم من اليمن ميقات ويلملم, والمسمى الآن بالسعدية, المسمى السعدية, والقادم من نجد عنده الآن عند قرن المنازل المسمى الآن بالسيل أو وادي محرم, الذين هم دون المواقيت. وأيضا أهل العراق ميقاتهم ذات عرق, فمن كان دون المواقيت, قيل هكذا أحد الأقوال, من كان دون المواقيت فإنه من حاضر المسجد الحرام. القول الثالث هم أهل الحرم, طبعا فرق بين الحرم ومكة, لأن الحرم أوسع من مكة, الحرم أوسع من مكة, الحرم له حدود وله أماكن تدل عليه, مكتوب عليها حدود الحرم وهي خارج مكة. فالآن الحرم أوسع من مكة, قد يأتي يوم تتوسع فيه مكة وتخرج عن الحرم, يعني هناك إنشاءات الآن بين جدة ومكة كبيرة جدا، توسعات قد تصل في يوم من أيام هذه التوسعات إلى بعد حدود الحرم. فتنتبه الآن بفرق بين الحرم ومكة. مكة لا حدود معينة، والحرم لا حدود معروفة من كل الجهات، من كل الجهات. فأهل العلم التفسير حاضر المسجد الحرام على هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول أن المقصود بهذا أهل مكة، الثاني المقصود بهذا أهل الحرم، أما المقصود الثالث من هم دون المواقيت، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من أهل الحرم فإنه ليس له أن يتمتع، وبالتالي ليس عليه هدي التمتع، ليس عليه أن يتمتع، يعني ليس عليه أن يأتي بعمرة ويتحلل بها منتظرا الحج، لأنه أصلا مقيم في الحرم أو مقيم في مكة، مقيم في مكة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس له تمتع موجب للهدي، بل يحج مع الناس، يجلس في بيته كما هو. فإذا أتى يوم الثامن يلبس ملابس الإحرام من بيته ويخرج إلى عرفة، أو يخرج إلى منى ثم عرفة مع الناس. طب كيف يأتي عمرة في سائر السنة؟ يخرج إلى أدنى الحل، يريد يأتي بعمرة بحسب مكانه، يعني ممكن يكون في وقت من الأوقات مثلا يزور أحد أقاربه في المدينة أو في الطائف، فيحرم من الميقات الذي يأتي منه. إذا أتى من المدينة يحرم من ميقات ذي الحليفة، إذا أتى من الطائف يحرم من السيل، وقيس على ذلك. أو إذا أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى أدنى الحل للتنعيم ويعتبر من هناك. هذا بالنسبة للعمرة المفردة. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الشيخ: يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة على أمور، أحدها أو أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، لبعض العلماء يقول العمرة واجبة على الإنسان كالحج ولو مرة واحدة في حياته، ويستدل بهذه الآية وبعض روايات حديث جبريل وبحديث حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما، يعني مجرد أن يدخل الإنسان فيهما بالإحرام يجب أن يتمهما. ما ينفعش يقول خلاص أنا رجعت بكلامي، أنا حجيت الحمد لله السنة اللي فاتت أو اللي قبله أو اللي قبله وهذا تطوع، لا، يجب أن يتمهما ولو كان نفلا. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، لأن لهذا مقتضى من قولي أتموا، الإتمام الإتقان والإحسان وبلوغ الغاية، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله، وأتموا الحج والعمرة لله. السابع أنه لا يخرج المحرم منهما، عندكم بعض النسخ بهما، لا يخرج المحرم منهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما، لابد من الإتمام إلا بما استثناه الله الحصر. واحد منع بعدو أو بغير ذلك، ماذا يصنع؟ خلاص الحمد لله الحل وجدناه في أول الكلام على الآيات. فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعت من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة. مقصود ضلالة أنه ضل في الطريق، ليس مقصود ضلالة عقدية، إنما ضل في الطريق، ضاع أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحق الذي هو المنع. فما استيسر من الهدي فاذبحوا ما تيسر من الهدي، سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق رأسه أو يحلق أو يقص ويحل من إحرامه. بسبب الحق، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عمل الحديبية. طب إن لم يجد الهدي يقول الشيخ هنا فليصم بدله 10 أيام قياسا على متمتع. الشيخ ابن عثيمين يمنع هذا القياس، يقول هذا القياس ليس صحيح من وجهين. الأول أنه مخالف لظاهر الآية، يعني الآية ليس فيها ذكر البدل، لأن الله لم يذكر بديلا للهدي كما ذكر البديل في التمتع. الثاني أن تحلل المتمتع تحلل اختياري، يعني المتمتع عمل عمرة وأراد أن هو يترفه، يجلس في مكة يستريح، يلبس الثياب، يتطيب، يأتي النساء، هذا اختياري. أما المحصن هذا اضطراري، هذا اضطراري، هذا مضطر. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في جواب هذه المسألة. قال ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو بغيره سواء من الرأس أو البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته، يعني الذي يزيل الشعر في نوع من الترفه. يقول هذا المعنى موجود في بقية الشعر في الجسد، يعني في بقية الشعور في الإبط وشعر العامة. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، أيضا وقاسوا أيضا وضع الطيب ولبس المخيط أو تغطية الرأس، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، هذا زمان ذبح الهدي. والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، يعني لظهر الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما ينبغي أن يعلم أن النحر ليس له دخل في أمور التحلل، فالتحلل يحصل برمي الجمرة مع الحلق، أو بالحلق مع الطواف، أو بالرمي مع الطواف، يعني بفعل اثنتين من ثلاث. وبعضهم يقول يحصل التحلل بمجرد رمي الجمرة الكبرى، لكن النحر والذبح ليس له دخل في التحلل. هذه مسألة مهمة كثير من الناس لا يعرفها، خاصة الآن الناس تدفع للمكاتب الرشح الموجودة، يأخذون سندات وبعد ذلك تلك الشركة تذبح، يعني في اليوم الأول والثاني والثالث ويوم العيد، يعني يوم العيد مع الأيام الثلاثة، وقد يكون الشخص انتهى، يعني انتهى من جميع الأنساك وينتظر السفر، ولا زال في اليوم الثالث هم ما زالوا في الذبح. فالمقصود ان الذبح من النحر والحلق، عفوا من النحر والذبح ليس له دخل في مسألة التحلل. التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، الرامي او الحلق او التقصير طبعا، او الطواف مع السعي لمن لم يكن سعى. قال ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته. إذا ساق الهدي من بلاده، واحد مثلا جاي من بلده، طبعا زمان كان هذا الأمر سهل، ممكن واحد يأتي من بلده معه معز أو معه غنم أو معه حتى بدنة، هذا الأمر سهل. بعض الناس يصنع ذلك الآن أحيانا من داخل المملكة، يأتي في سيارته، يكون معه مثلا سيارة ربع نقل مغلقة أو نحو ذلك، يأتي معه بكبش أو باثنين أو ثلاثة أو معد أو نحو ذلك، يأخذها معه إلى الحرم. يعني هذا الآن موجود لكن بقلة، لكن في خارج المملكة أمر طبعا غير ممكن لنقل بالطائرات وبالسفن نحو ذلك. فمن كان معه الهدي فلا يتحلل، لا يتحلل إلا يوم العيد لو يوم النحر. فإذا طاف وسعى أحرم، إذا طاف وسعى العمرة، طبعا هذا الطواف يكون اسمه طواف القدوم، يكون طواف القدوم، وبعده سعي الحج، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك أو طواف صحيح. فإذا طاف وسعى العمرة أحرم بالحج، ويسمى عندئذ قارنا، يسمى قارنا ويكون طبعا معه الهدي وعليه الهدي الذي أتى به. ولم يكن له إحلال بسبب صوت الهج، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع، إن هذا أتى معه بالهج وطاف وسعى ولا زال في ملابسه لم يتحلل. هذا نوع في نوع من الخضوع والاستسلام والانكسار بين الله جل وعلا والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد. لمصلحة العبد في أي شيء؟ في تواضعه لله جل وعلا وفي خضوعه واستسلامه له جل وعلا. يقول وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من المرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية يسمونها فدية الأذى. فدية الأذى من صيام 3 أيام أو صدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقد يعطيه الآن وجبة من طعام، قد يأتي بست وجبات ويوزعها على فقراء الحرم أو نصف، يعني ذبح ما يجزي في الأضحية من الشاه أو السبع الذي ذكرناه، فهو مخير والنسك أفضل. النسك أفضل لماذا؟ لأن فيه هو أنفع للفقير، وكذلك الصدقة، بعد ذلك الصيام. الذي يذبح شاه لا شك يستفيد منها قدر كبير من الفقراء. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجود الفدية المذكورة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يمانع في بعض هذه الأشياء، قياسها على حلق الرأس، لكن لا يفتي بخلافها، لكن يقول قال العلماء عليه فدية أذى. واحد مثلا قص أظفاره أو ظفيره يقول عليه فدية أذى، يقول قال العلماء، لكنه لا يرى أن هذا القياس يصح، لكن يفتي بهذا ولا يخالف أهل العلم السابقين. يقول فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، يعني تصل إلى البيت الحمد لله في أمن وأمان كما هو الآن الواقع. لكن بعض الناس قد يقع الآن في مشكلة، هو أن يمنع، ليس عنده تصريح للمرور، قد يمنع في مكانه بعدما أحرم، يحرم من المدينة أو يحرم من السيل أو يحرم من يلملم أو غير ذلك، فيضطر إلى الرجوع، فهذا يكون حكم المحصر، يصنع ما صنعناه، ما ذكرناه الآن، يصنع ما ذكرناه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، أن حل من العمرة وحل له كل شيء حاجته في الحج، فما استيسر من الهج، أي فعليه ما تيسر من الهج، هو ما يجزئ في الأضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له، النسكان حج العمرة في سفرة واحدة، ولأن الله أنعم عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج. لأن بعض الناس يشق على نفسه يأتي بالإفراد، يجلس بعض الناس شهر كاملا أو أكثر من شهر في ملابس الإحرام، ينام فيها ويقوم فيها، ليس عنده مال ليذبح، تقول له ليس عندك مال، صم 3 أيام وسبع درجات الأهلي وتمتع، فإن هذا أرفق بك وأيسر. تجد احيانا بعض الناس يجلس في ملابس احرامه اكثر من شهر كامل، يعتمر مثلا في ذي القعده ويستمر الى الثامن من الحجه، شهر و8 أيام لا يريد ان يحل من احرامه وليس معه هدي، فهذا امره يسير، هذا بعدما ينتهي من العمرة يحلق أو يقصر ويتحلل ويصوم 3 أيام، ثم بعد الحج إذا رجع الأهل يصوم 7 أيام والحمد لله الأمر يسير وواضح. يقول وقبل الشروع في الحج ومثلها القران لحصول النسكين له، القارن كما قلنا عليه هدي لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ولم يتحلل بينهما، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، الذي أتى بالحج فقط ليس عليه هدي. ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة، وهذه حصل فيها نزاع بين الصحابة فمنعها عمر، وكان يقول حتى لا يصير البيت مهجورا، فأمر الناس بإفراد الحج وإفراد العمرة. وكان ابن عباس يقسم على الصحابة ويهدد ويقول توشك أن تنزع عليكم حجارة من السماء، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فيقسم على أن المتعة مشروعة وأنها مستحبة. يقول وعلى جواز فعلها في أشهر الحج خلافا لمن كرهها، وكان أهل الجهلية أيضا يكرهونها. فمن لم يجد الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر كما قلنا يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع. طبعا صيام التاسع في إشكال لأنه سيكون في عرفة، والسنة للواقف بعرفة أن يفطر حتى يتقوى فيه على العبادة وعلى الدعاء، فالأولى أن يصوم قبل ذلك يعني السادس مع السابع والثامن، ويترك يوم عرفة ليفطر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فإنه أفطر رآه الناس لأن يوم طويل وفيه مشقة، والأصل هو يجتهد فيه في الدعاء والذكر حتى غروب الشمس، والصيام يضعفه. وسبعة إذا رجعتم إذا فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصول إلى أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفات، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفرة واحدة. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله أي في جميع أموركم، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.